بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين: واعلم أن أصل المجاهدة وملاكها فطم النفس عن المألوفات وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات. فطم النفس عن المألوفات هذا شيء قد يكون وسطا سهلا عليها أكثر من التي بعدها، لكن نقف عند كل واحدة سائلين المولى أن يرزقنا مقصد هؤلاء الكرام وأن يرزقنا الفهم عنهم. نعم، فطم النفس عن المألوفات، معنى فطم قطع، كما يفطم الوليد الرضيع قطعه عما ألفه، وهذا شيء يكسره ولكن يحوله من حالة إلى حالة. هذا الأمر ينبغي أن تتوجه إليه النفس، يعني تألف النفس أيها الإخوة عادة معينة من الأطعمة والأشربة والنزهات، وقد يجعل صاحبها من هذه العادة منهجا رسميا. يعني مثلا عنده واجبات أخرى كعبادات أو كشؤون أخرى هي عبادات ولكن من غير صلاة ولا صيام ولا شيء من هذا، كمسألة السعي وراء العيال، ولكن مع هذا ألفت النفس مطاعم معينة كما قلت ومشارب معينة وأجواء معينة لا ترضى أن تقطع عليها هذه الأمور على الإطلاق وعليه. فمن عود النفس على أن لا يخرق عليه هذا الأمر ولا تخرق عوائدها لا يمكن أن يتعرف على الله. شو السبب؟ الأصل أيها الإخوة أن الإنسان لا يعيش معرفة شيء إلا إذا شهد، فإذا عاش معرفة أكله وشربه ونزهته شهد ذلك، فلا يعيش إلا هذا الإطار، وإذا ألفه اعتادت هذه النفس. مثل ما قلنا أيها الإخوة لعلكم لم تنسوا بعد أن المرء لا يسمى أو يلقب، واللقب لا يسمى بأسماء أربعة في وقت واحد، يعني لا يعتبر عقلا أو قلبا أو روحا أو نفسا في وقت واحد، ياهي 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 ياهي، وكله مجموع هذه المسميات، كله مجموع هذه المسميات، والمختصر فيها من غير خلل ما مجموع شو الإنسان؟ مجموع الجسد والروح. فإذا قلنا كما قلت أعيدها لكي لا ننسى من أجل أن يعني نصل الكلام بعضه ببعض، فلان كثيرا ما يدقق في الأمور إلى درجة الإفراط، ولا ينطلق في التطبيق إلا إذا قنع 100%، ورغب في ذلك عبر العقل لا عبر شيء سواه، فنسميه صاحب عقل، غير أنه يقلب الأمور ويتوجه إلى الجانب الوجداني واللطائف في قضية اختياره. هو صاحب عقل ولكنه ارتقى إلى مسألة تقليب الأمور بالقلب وعدم قطع جانب الوجدان، نسميه صاحب قلب. لكنه لو كان لا يبحث إلا عن مصلحته ولا يقف إلا عند هواه وشهوته نسميه صاحب نفس أمارة بالسوء. فإذا ارتقى عن هذا وذاك وذاك وألف معالي الأمور، شلون يعني؟ يعني مثلا عقلا ينبغي أن أفعل كذا وكذا وكذا، ولكن لو أردت إرضاء قلبي لزم إرضاء ربي لزم علي التنازل عن حظي فأسمو إلى مستوى الروح، كذا صاحب روح شغلته عالية كتير، فإذا تحقق من هذا المقام غدا سرا يودع تحت عرش الرحمة. آخر لقب له شو هو؟ سر. عندها يقوم بالله ويقعد بالله، يحب في الله ويبغض في الله، يعطي في الله أو لله ويمنع لله، لا شيء من تصرفاته يغدو له فيها حظ على الإطلاق، يغدو له فيه حظ على الإطلاق. وهنا تشعر أنك بين يدي ملك في صورة إنسان. هل هذا الأمر متعذر أيها الإخوة على أي منا؟ لا لا لا، مو متعذر. لكن قد يقول قائل، إذا أنا أسعى إليه وأحاول أن أصل إليه وسأطوي المسافات طية قدر ما أستطيع، قل له لا، وإنما عليك أن تدخل البيوت من أبوابها قبل كل شيء بمقام عبوديتك لربك ووقوفك عند حقيقة نفسك. بمجرد أن تقف عند حقيقة هذه النفس تبدأ ترتقي، تكبح جماحها ولا تعطيها ما تريد. وخرق عوائد النفس أيها الإخوة من أهم بدايات السلوك في أمر السالك. الحقيقة لم يكن أمر الطريق والتربية فيما مضى على النحو الذي نسمع عنه ونراه اليوم، لا، إنما كان المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل. لكن في أي شأن؟ في شأن التربية والسلوك. فإذا قال له افعل فعل، وإذا قال لا تفعل لا يفعل، وليس على سبيل الإمعية ولكن على سبيل التزكية والترقية. ميزان الشرع قاسم مشترك، يعني مو إذا ألف الصلاة بيقول له لا تصلي، مو إذا ألف العبادة بيقول له لا تعبد، بيقول له ترك لأنك تعودت، ترك الصلوات الخمسة شي 3-4 أيام تركها على جنب هلا لحتى تلاقي حالك اشتقت لارجع، لا، هذا أمر مرفوض. ولو قاله متخرص على الطريق فردوه عليه إطلاقا، هذا غير وارد. ليش؟ قد يقول قائل، طيب إذا واحد ألف واعتاد أن يصلي، الحقيقة مهما حاولت أن تقنع فلن تقنع حتى نفسك. ليش؟ لأن النفس لا تألف هذه المجاهدات، النفس تألف الراحة، تألف النزهات، تألف أنها إن قعدت ألا تقوم، تألف أنها إذا دخلت إطارا معينا ألا يتحول هذا الإطار على غفلة. وخذ مثالا معينا واضحا نحن نعيش جوه، وهو جزء من مجالات تزكية الله عز وجل للعبيد، بل للعباد، الله يجعلنا من العباد. الله عز وجل فرض علينا 5 صلوات، وربط فرض هذه الصلوات في دخول الوقت وقتها وخروجه بقضية لا يد لنا فيها على الإطلاق، فلن تستطيع أن تقسم الوقت بساعات معينة تقول بدنا نساوي عدل يكون بين الفجر والظهر مثل بين الظهر والعصر، مثل بين العصر والمغرب، مثل بين المغرب والعشاء، نقسمون على 24 ساعة. هذا الشيء غير وارد، إنما ربط الحق سبحانه وتعالى القضية بدوران الشمس والقمر. فسبحان الله وبحمده، فتجد نفسك أنك تقوم في أوقات معينة في الشتاء غير أوقات الصيف، غير أوقات الخريف، غير أوقات الربيع، فيختلف الأمر عليك في الوقت والعمل واحد. هذا الاختلاف نوع تزكية من الله لك. أضف إلى ذلك باقي التقليفات، مثلا مسألة الصيام، نحن نصوم لله في أطول أيام السنة ونصوم لله في أقصر أيام السنة، واعتبر الله تبارك وتعالى ذلك هذا وذاك صياما، هذا يدخل ضمن نوع التزكية. فالنفس لا تألف هذا أبدا، يعني كأن النفس إذا يعني سمع لها صوت لقالت وصرخت، يا أخي لك عودنا على شيء معين، عودني على شيء عادة واسبوت عليها، إلا أنت لا. كيف تطلب خرق العوائد ولم تخرق عوائد نفسك؟ كيف تطلبها؟ فخرق العوائد أيها الإخوة مثلا فيما يسمى بالكرامات لون من ألوان العطاء والإمدادات، بل لون من ألوان الترفيهات الروحية، ولكن أهل الله الذين يريدون أن يتعرفوا عليه لا يلتفتون إلى هذا مطلقا، بل يلتفتون إلى ما صح عنهم من عمل يرضي الذي أوجب والذي شرع والذي كلف سبحانه وتعالى. فهون قال فطم النفس. نحن خلينا نبدأ من ناحية معينة طبيعية. لا يمكن أن تستطيع فطم نفسك عن العادات إلا إذا خرقت عوائدها في الأمور الطبيعية كشؤونك في البيت. يعني جيب مثال مصغر، وهي حقيقة تدخل ضمن التزكية والسلوك. يعني لو رأيت رجلا يدعي أنه ابن طريق وأنه ملتزم في السلوك والتزكية، ثم دخل بيته فلم يجد الطعام جاهزا فغضب، فاعلم أنه ليس بسالك. وإن ملأ وقته بالأوراد، لا هذا مو سالك ونفسه مو مزكاية، يعني غضب لأن الطعام لم يكن جاهزا. فمن عادته أنه إذا دخل بيته وجد كل شيء على ما يرام، الأكل بوقت، الشرب بوقت، النوم بوقت، كذا إلى آخره. قد يقول قائل إذا أنا واجب علي أن أخرق نظام الحياة؟ لا، وإنما أن تخرق عوائد النفس. نظام الحياة هو بس عوائد النفس غيرها. يعني دخلت ما لقيت طابخة بتمشي بأي شيء، وأنت تحمد الله سبحانه وتعالى وتعتبر هذا لونا من ألوان تزكية الله لك سيق إليك، فتقبله بشكر وحمد، لا بتغيظ بل بشكر وحمد، كما الشأن عند الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. يعني السؤال الذي يعرض نفسه اجلس يا ولدي اجلس. نبينا الأعظم، عفوا قبل ما نجيب الشاهد، سؤال لما بيقول لك إنسان بدي أكسر الصفرة، تحسن تقول له حرام تكسر الصفرة؟ نحن مو هذا القصد، أنه إذا كنت عم تكسر الصفرة لا بقى تكسر الصفرة، لا مو هذا القصد. أنت ضمن نظام، لكن نظام طبيعي، هذا النظام الطبيعي يدخل ضمن المباحات، فإذا خرق هذا المباح ارتقيت. كيف؟ خذ منهج حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينتهي من صلاة الفجر في غير رمضان طبعا، ينتهي من صلاة الفجر بعد صلاة بعدها بعد ارتفاع الشمس صلاة الضحى، ثم يفترق وأصحابه كل إلى عمله إلى بيته إلى شغله، ينطلق إلى حجراته عليه الصلاة والسلام، 9 حجرات، يمر على الحجرات 9، يقول هل عندكم من طعام؟ كلهم يقولون اللهم لا إلا الماء، ما عندنا أكل منه. وحتى لو عندهم طعام شو الطعام اللي بيقول عندهم؟ يعني صلى الله عليه وسلم بإيش يبدلها؟ أنا هون أنتبه إلى نقطة، يعني بإيش يعوض نفسه، بل يعوض روحه، روحي فدا هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، هذه النفس الشريفة بإيش؟ قول لك لك أنا بصبر، شو بدي ساوي؟ أصبر على ألم الجوع، هكذا يقول؟ لا، يجسد من هذا الحرمان الظاهر، إن صح أن نسميه حرمانا، من هذا الحرمان الظاهر شو يجسد؟ عبادة، هذا الذي أريد أن أقوله، عبادة. يقول إذن اللهم إني صائم. هذا الذي لم يجد صلى الله عليه وسلم طعاما إطلاقا في بيته، هل يضمن أن يجد ما يفطر عليه؟ ما ضجر؟ لا، احنا بنعرف، انا بعرف من بعض احبابنا بنتبه له، يعني صاحبنا بعضنا سنوات طويلة، فكلما سافرنا اجدني بين يدي قسم، مو الكل قسم، انه ما بيحسن الا يلاقي محل وتنسافر هيك على إدلب، نسافر على حلب لقيام واجب، أو ما في سفرة إلا لواجب. تتذكر شي سفرة بس لسيران أبو إياه؟ ما في سفرة إلا لواجب، ما هيك سيدي؟ إيه نعم، الله يجعلنا أهل القبول. فتلاقي بعض الأحباب عم يطلع بعد ما مرق 4-5 ساعات 6 ساعات، ما عاد مشيت الشغلة، ما عاد ركبت معه منوب، صار مثل الحية المشوبة، بده يلاقي شجرة، يلاقي قرنة، يلاقي شي، ضفت نهر، ضفت ساقية، ضفت بركة، ضفت بحر صغيرة، ضفت بركة جورب فيها مي، المهم نقعد بدنا ناكل، ما بيقدر مطلقا إلا أن يأكل. طبعا أنا الفقير في السفر كتير عندي مسايرة، وهذا من هدي الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، لكن أستجلي من السفر ألوانا ومجالي أخلاقية، كل على هدى، كل على نور، كل على يعني استقامة وخلق، ولكن التحمل عندهم متفاوت. يعني أنا بحكي قدام الشباب اللي سافرت أنا وياهم أكثر من مرة. إيه نعم. فمنهم عنده استعداد أن يبقى بدون طعام إلى المساء، ومنهم لا أقل، ومنهم لا، يعني كل شيء لحال، وموضوع كسر الصفرة أبدا لا بد منه. وربما لو حاورت لا يسوقنها طبية، إلا لا الأطباء قال لابد من كسر الصفرة، المادة الصفراء. طب اكسرها على الطريق شقفة خبزة تنكسر، لكن لا، القضية إيش؟ أخذت منح المألوف عند النفس. يعني أنا متعود بكسر الصفرة، أفرد شو عندي، لبنة، شو عندي زيتون، شو عندي ما هيك مكدوس. نحن بنلاحظ لما بنتبضع ونحن مسافرين، بنقول لهم أخي ما حنخصص، كل واحد شو بيجيب معه كتر خيره. فبتلاقي تفرد مائدة بتكفي خير الله. إيه نعم. وبيفردوا بقى، خاصة موضوع البيض، يعني كسر ربك ليسر البيض الكذا، تلاقي فردت وأكل بناكل، وبتنفتح القابلية بناكل 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 بناكل. ايوه، حتى إذا ما خطر ببالنا أمر الصلاة صرنا فقهاء. فنحن كأحناف ما عندنا جمع، في المذهب الحنفي ما في جمع، إلا أنه يجوز أن تصلي الصلاة بقرب في آخر الوقت وبأول الوقت الذي بعده، لكن أن تؤخر أو تقدم هذا غير موجود عند السادة الأحناف، وعند السادة الشافعية موجود. مع هذا نحن نترخص، يعني نصلي على مذهب ساداتنا الشافعية. لكن هو بدي أسأل نفسي، أنا لا عم بحكي عن حالي الحقيقة، ترى لما لم نترخص ونجعل كل واحدة في مكانها؟ أدنا الظهر نزلنا صلينا ومشينا، أدنا العصر نزلنا صلينا ومشينا، أدنا المغرب كذا إلى آخره. لما؟ طبعا إحنا ما عم نرتكب معصية، هلأ إحنا عم نتكلم بأي مجال، مجال التزكية ومخالفة النفس في المألوف المباح، لأنه هذا اللي بوصلك لله. إيه نعم. أنا دائما أسأل نفسي ليه؟ أقول لراحتها لما ألفته. لاحظين؟ هذه ما حدا بينكرها، ما في عاقل بينكرها. لأجل هذه العلة تجدنا نبحث عن الراحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونتكلم عن هويتنا، عن شخصيتنا، عن أنفسنا، بغض النظر عما لو سألنا إنسان ماذا يفعل نسهل عليه الأمر، ما منشدد عليه، إلا أن يكون سالكا، ربما نقول له، لعلنا نقول له، خذ لنفسك بالعزيمة. ليش؟ كسرا لما ألفته واعتادته. لذلك شو قال؟ واعلم أن أصل المجاهدة وملاكها فطم النفس عن المألوفات. ونعود لما قرناه، لا يستطيع الإنسان أن يفطم هذه النفس، خاصة إذا كان عنده عشرة من أسرة وأصدقاء وتجار وما شابه ذلك ووظيفة وإلى آخره، إلا إذا كان ذا مكارم. بدون أخلاق ما بتزبط معه منوب، منوب ما بتزبط معه، ربما يسوء خلقه ويتغيظ ولا يستطيع أن يحل مشكلته إلا رجع إلى مألوف هذه النفس، وهذا ما يجعله يدور في حلقة مفرغة، يعود لما بدأ، يعود لما بدأ، يعود لما بدأ، ولا يصل إلى الله عز وجل ولا يتعرف عليه. إنا القسم الثاني قال وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات. حملها على خلاف هواها في عموم الأوقات. هوى النفس أن تشهر، هوى النفس أن تغضب، هوى النفس أن تنتصر، هوى النفس أن يعلو صوتها لا صوت غيرها، هذا كله هوى. شايف هي وما شابهها، كل ما يتعلق بمشتهياتها بدك تقطعه، هذا إذا بدك الله. قال العلماء ما المفتاح لقطع هذا الأمر، لحمل النفس على خلاف هواها؟ تعرفوا قصة الإمام الجنيد الله يرضى عنه، تحاور مع نفسه فسألته متى يكون داء النفس دواءها. نفسه سألته. أيها الإخوة، وصل علماؤنا العارفون بالله إلى مستوى أنهم انفصلوا عن نفسهم الأمارة وكأنها شخص آخر يحاورونها. كل ما بتجيب لهم حجة يمحق حجتها بحجة أقوى. وإذا أردت أخذ فكرة عن هذا فرجع إلى كتاب روح القدس في محاسبة النفس لسيد ابن عربي. هذا كتاب جدير بالقراءة جدا، هذا الكتاب نافع، يحاور نفسه ويذكر لك شلون النفس بتعطيه، هي تعطيه هو يعطيها، هي تعطيه. أنت بتكون قاعد لحالك بتحس حالك زلمتين ولا لا، مشان مسألة تقول اعمل هيك لا لا اعمل هيك، وبيزداد الطين بلي ايش اذا كان الشيطان رافقها قال لا قليله هيك وعمليله هيك، هو بيجي من هون وهي بتجي من هون، انت ابدا لا تحسن تطول دقنك لا تحسن تقصرها. ما المخلص؟ المخلص هذا المنهج وربكم. فحاور نفسه بل انا عكست القصة سامحوني. الامام الجنيد كان في غرفته رضي الله عن اهل الله وكلهم معدن واحد. قال كنت في غرفتي، شوف انا عكست القصة يعني منيح لي هيك لان لخدم عهدي بها صل زمان لا قرأته ولا ذكرته. قال كان في غرفته في غرفة ورده، قال يقرأ ورده، قال فلم أجد الأنس الذي كنت أجده. يعني بمجرد ما يمسك ورده يحس حاله اتصل، يحس حاله بقى تغير الجو عليه كله. عم يسحب ورده ما طلع معه شيء، أول عيار ما طلع معه شيء، أول أكتر ما طلع معه شيء. فضاقت عليه نفسه، ما عاد حسن يقعد بغرفته، فطلع. طلع هيك وصار يمشي ولا يدري إلى أين يتجه، وهذا في الليل. أحمد الله على أن أسعف الذاكرة الكليلة، الذاكرة خؤون كما يقولون، الذاكرة خؤون. قال فمشى إذا به يجد نفسه أمام رجل مقعد في قارعة الطريق مريض. قال يا جنيد يا أبا القاسم، طلع هيك ما بيعرفه. قال ما الذي عرفك باسمي؟ قال سألت محرك القلوب أن يحركك إلي. قال ماذا تريد؟ أنت ما عاد خليتني أعرف أعود برغبة. أنت شوف الصدق، تعجبون من هذا؟ يا سيدي صايرة كثير. قال لحق لك شغلة، نحن مشان ما تستغربوها، أنا بحب دائما أربط الماضي بالحاضر، تعرفوا طريقتي. ما صايرة معك إذا كنت قاعد ببيتك ومخطر على بالك فلان من الناس وميا بدق الباب يا بدق تليفون وبترفع التليفون شو بتقول له؟ ولما بتحكي بتقول له والله هلا كنت بذكرك، من ساعة كنت بذكرك. هي أرواح إخواني بمجرد ما تجانست تتخاطب وإن نأت بهم الديار، وربما تدعو روحك روح غيرك، لكن يكون السعي على حسب الهمة. هي حصل كثير، ويسميه أهل الله أيها الإخوة صدق الطلب. صدق الطلب. أنا صارت معي قبل ما أكمل القصة، معلش مشان نكون يعني على يعني يقين فيما كان يحصل لهم، وهذا يحصل تجي مثل نوع من أنواع المنشطات من قبل الله عز وجل للمريد. أنا صارت معي بس برجع بقول أرى أن أذكرها بعد اللي صارت معي، يعني بعد أن أتمم القصة، هيك أفضل مو هيك أفضل؟ حاجة تقطيع. طيب قال له سألت محرك القلوب أن يحركك إلي. قال ماذا تريد؟ أزعجتني يعني، طالعتني من بيتي وكذا إلى آخره، هذا ما على البلوتوس ولا انترنت ولا شيء أعلى بكثير. إنه تصرف الحق جل في علاه. قال تحاورني نفسي وتجادلني تسألني متى يكون داء النفس دواءها. فقال له الإمام الجنيد إذا خالفت هواها كان داؤها دواءها. جاوبوا. قال وعزة الله أجبتها بهذا الجواب 7 مرات فلم تقتنع إلا بجواب الجنيد. بركي بتلاقي له جواب غير هالجواب. بالظاهر هذا قاهرة كثير لنفسه. قال 7 مرات تسألني أنا إلا إذا خالفت هواها. صار داء النفس دواءها. أما عن قضية صدق الطلب أيها الإخوة في معنى هذه القصة، أذكر في العمرة بال2006 على ما أذكر، أنا الفقير من عادتي إذا انطلقت إلى عبادة معينة، أن لا أمدح نفسي الآن، أتكلم عن منهج، وهذا طريقة أشياخنا خاصة سيدنا الشيخ شهير الله يرحمه، إذا في عمرة في حج كذا ما بشغل قلبي بأحد، ومن عادتي هناك أنني لا ألبي دعوة أحد، يعني أعتذر، ومين ما بيقول لي وين منلتقي بقول له ما بعرف، دعا على تقدير المقدر، منلتقي عند الحجر، منلتقي بالصفة، منلتقي منلتقي، ما منلتقي منوب ما بعرف، تركها على ترتيب الله عز وجل. فأذكر أخ عزيز هو أخ من أحد أبناء سيدي أبو ماجد أبو شعر، اتصل بي ليلة السفر فقال لي متى العزم؟ قلت له غدا إن شاء الله. قال أنا كمان اليوم المساء مسافر، وين منلتقي؟ قلت له لا أدري. يعني فرصة أنك تقول أنا رايح مع فلان، لكن هذه تحبط العمل، أي بتخوف كثير. قلت له لا أدري، ما بعرف وين منلتقي، ما بعرف. دعها على فتح الله عز وجل، وأنا أحب الفتح، على الفتح. شو الله بيفتح عليك ما بتعرف. هو سافر قبل بيوم، أنا ثاني يوم سافرت. يعني حسب ما ذكر لي يمكن ربما يكون بيني وبينه 5-6 متار وما نشوف بعضنا في كثير من الأماكن، اللي ذكر أنه كان هون وكان هون وكان هون إلى آخر. طبعا أنا بالطائرة على المدينة على ساكنيها أفضل الصلاة وأتم التسليم، يعني ليلة وبعض اليوم الثاني، ثم انطلقنا إلى مكة المكرمة، أحرمنا من آبار علي، توجهنا إلى مكة، أول عمرة، ثاني عمرة، ثالث عمرة. أنا مو باري حدا وين صفي وين ما صفي، ما شغلتي، شغلتي إني أدي ما كلفني الله به وأمشي على بركة الله، بس وين حظي وين حظ فلان ما أدري. آخر عمرة أيها الإخوة أجيت بدي أطلع لهلأ بتذكر من باب عبد العزيز، وجدت ضاق صدري عن الخروج، ما عاد زبطت معي، ومعي عيالي ومعي أولادي. تلا العيال خلينا نرجع. قال وين خلينا نروح على البيت؟ تلا لا خلينا نرجع. قال لوين؟ قلت له خلينا نمشي من هون، ما بعرف ليش قلبي مشدود لهالقرنة هاي هيك، خلينا نشد من هون. فطبعا اذا في نساء بيقولوا لهم من وراء او كذا، قلت هلا بيقلعونا. قلت له اذا قلعونا بنشوف شو بدنا نسوي، امشي انت. فعلا ما حدا انتبه لنا ولا حدا قلعنا. تمينا ماشيين شي حوالي 100 متر الى الباب الثاني، اذا بي اجد هذا الشاب احد ابناء سيدي ابو ماجد ابو شعر امامي، فصرخ بأعلى صوته قال الله أكبر. طلعت فيه الله أكبر، التقينا. فقال لي معه ابنه، فقال قال لي والله واقفين قدام الكعبة وعم ندعي. قمت قلت له لابني، قلت له بابا أرى الفاتحة، وحكى كم كلمة الله يجعلني على حسن ظني صاحبها، إن كان كذا هيك صار يحكي الكلام هذا. قال له هلا أرى الفاتحة، وهبل سيدنا النبي بين يدي بلد الله الحرام، إذا في خير الله بيجمعنا بها الرجل، ما في خير الله ما بيجمعنا فيه. قال لي والله عم يكمل الفاتحة. حصلت معي سبحان الله. بعدها لما حصل هذا اللقاء من غير موعد، وما أحلى مثل هذا اللقاء، لأنه ما بيكون فيه حظ لك. أي نعم. قال أين نلتقي في المدينة؟ إنالوا على جو مكة. مثل ما التقينا من مكة نلتقي لأنه رجعنا على المدينة. أي نعم، في المدينة التقينا لله الحمد. وأذكر أننا عشنا عدة ليال، وكان شهر شعبان، ما أذكر أنني مررت بمثل أجوائها إلا في هذا المسجد كليلة القدر. وأحييت وإياه مع جمع من المدنيين والدراويش وأحباب الله ليلة النصف من شعبان. فكان أنا وهو بس المنشدين، هو لحاله طالع، أنا وهو بس المنشدين. والله ذكر لي أكثر من إنسان يقول أي داخل من خارج المكان ما بيظن إلا فرقة رسمية، ما في غيري وغيره، لكن صوتنا عم يلعلع على برا ونازلين المبدعين. طبعا فينا سب لأنه عم نمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليلة ما أنساها ليلة العمر، كانت ليلة العمر، لأنه لم يكن فيها أي حظ من حظوظ النفس، فأعان الله وأمد أصحابها كما حصل. هذا شيء يعني نقول شهود العيان ما زالوا أحياء. كلما صدقت في علاقتك مع الله، كلما جانس بينك وبين مثلك، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لكن نعود لما بدأنا، وربكم لا يمكن أن يتحقق هذا إلا، نرجع للعبارة، بفطم النفس عن المألوفات وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات. وليكن عندك تسليم حتى تعان، يعني ما يقدر الله ارضى به، سلم لله عز وجل، سلم لمولاك سبحانه وتعالى، تأتيك الهدايا منه بما هو أهله. وإلا إذا نصبت نفسك مقدرا معطيا مانعا ممدا وكلك الله إليها، وعندها ترى العجب العجاب منك ومن أمثالك. لا، إياك وهذا المستوى، فإنه دني. عليك بمعالي الأمور التي ترفع شأنك وقدرك عند الله، فإن سئلت اليوم وغدا وكل لحظة ماذا تريد، قل الله. ماذا تريد، قل الله. قل الله أوذي رسول الله، فعل به الذي فعل، حاولوا قتله، منعوه أكثر من حصاره وأمثاله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، أكثر من محاولته القتل، محاولة القتل، أكثر من منعه الرجوع. تعلمون أنه لما رجع من الطائف دخل في جوار أحد الوجهاء مطعم بن عدي، أكثر من هيك. وكان ختام دعائه إذا دعا، وخاصة بدعاء الطائف، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هاي النقطة، فحينما ينزل بك أرض، تنزل بك نازلة، أو تحمل مهمة، طلع أنت ربما يضيق صدرك كبشر، كبشر أنا ما بتحمل، ولا أنت ولا حدا بيتحمل، لكن تنظر إلى الذي حمل، من بمن تحمل به، قل يا رب أنا بك لا بهذا الحمل، أنا بك لا بهذا الحمل، أنا ما بحسن هذا الحمل، ما تعبيدي عليه. والله هذا هو الحال. أقول لكم وبها أختم، وقت ضاق علينا لأنه مشان صلاة الجمعة، والله يا جماعة هذا المفهوم هو الذي أعان جدا على مسألة مشوار الدعوة إلى الله. لا تظنوا أن الدعوة إلى الله سهلة يسيرة عادية، يعني كثير ناس بيفكروا شغلة بوسة إيد، يعني ربما يعني كثيرا ما أسمعها بتنطن بإذني، الله يهنيك يا عمي، الله يهنيك، يعني كثير من الأحباب يقولوها، بعضهم يعني والله لقد نطق بها حسدا وبغضا، لأن يعني أعرفه شخصيا، يعني إيه الله يهنيك يا أخي على محبة الناس، الله يهنيك، الله يهنيك، إيه لك يا عمي، لك 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 إيه. بزماننا كنا قاعدين بجلسة هيك فيها كثير من الأحبة، الله يجعلنا أهلا للمحبة يا جماعة، والله هي ستر، أنا بعتبرها ستر، يعني كما ورد في بعض الآثار القدسية، عبدي لو يعلمون ما أعلم عنك لما جالسوك. فالمحبة ستر. فقام بعض الشباب فحطوا لي صحن فواكه هيك، أشروا وركزوا وزينوا، وأنا ملتهية ساعة عم بحكي، ساعة عم جاوب، ساعة عم بنشوت، ساعة يعني في سفرة من الأسفار. فواحد قاعد قدامي شو قال لي، قال لي والله شهيتني صير شيخ، هيك قال لي، قال لي والله شهيتني صير شيخ. سيد محمد مفكرها شغلة شوربة، مفكرها هيك زبدية بيعمل لها هيك، خلصت صار شيخ هيك مفكر. طلعت هيك فيه فعلا تنهدت الفقير قمت الصحن كله صفتوا عين. صار معيون طبعا من الدعاء عم بحكي قمتم هيك حطيته قدامه قلت له كل تشبع واذا بدك نهيئ لك ولكن ما بنصحك تصير شيخ الا هي ما بنصحك فيها لانه حمل تقيل حمل تقيل. اسالني انا المجرب والله حمل تقيل والله تنوء عن حمله الجبال خليني زيد والرجال الا ان تحمل بالله وحملها الانسان اي بدون ايمان بدون اسلام بنفسه حملها انه كان ظلوما جهولا. فلما استعرض هذه الايه والله يا لطيف ما بعرف سر لي دخيلك يا رب دخيلك بقول له يا رب ما عاد بدي غير اني اصل بسلام دخيلك يا رب حملة إيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويجعل فينا مثل هذه المواد التي جعلت أصحابها مع الله في الدنيا قبل الآخرة. لا شك أن الحديث صلته تأتي في درسنا القادم صباح السبت يعني منصرفنا إن شاء الله تعالى مجبوري الخاطر من إحياء ليلة القدر إن شاء الله في سلام وأمان واطمئنان وهذا طمعنا بالله وأملنا. اللهم حقق فينا ذلك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.